معالي الوزير، ما هي آخر الاستعدادات والتحضيرات لمؤتمر الأطراف وأهم المواضيع التي ستتم مناقشتها؟
طبعا التحضيرات اللوجستيكية والتنظيمية الحمد لله ماشية تمام. مراكش سعيدة باستقبال هذا الحدث العالمي، وساكنة مراكش وساكنة المغرب ترحب بكل ضيوف العالم من أجل قضية وموضوع يهم العالم أجمع وجميع الشعوب. على مستوى المضمون بالطبع احنا حددنا هدف واضح، قمة المناخ بمراكش يجب أن تكون قمة العمل وقمة مخرجات عملية لإعطاء مصداقية لكل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأساسا اتفاقية باريس. ثانيا نركز على جانب دعم الدول النامية والتي تعاني من انعكاسات الاحتباس الحراري والتي شعوبها تعاني والتي تؤدي إلى هجرة كذلك مناخية ظاهرة تتقوى في إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة. نريدها كذلك منعطف جديد في ثقافة التعامل مع قضية المناخ. قضية المناخ هي مشروع لكل الشعوب وكل الدول، كلها داخل منطق رابح رابح، ولا هناك واحد خاسر من الدفع في اتجاه وضع دينامية جديدة بالتمويلات وبالمشاريع وبالقرارات الوطنية وبكذلك المبادرات المرتبطة بالمنظمات الغير الحكومية، القطاع الخاص، قطاع التمويل. هذه دينامية جميلة للعالم، عالم يعيش في أزمات، ونعطيه مشروعا وأفقا في خدمة الشعوب وفي خدمة كافة الدول.
هذا المؤتمر هو الأول بعد اتفاق باريس، فما الذي سيضيفه هذا المؤتمر؟ ما المتوقع من هذا المؤتمر؟
المتوقع من هذا المؤتمر وما سيضيفه هو الجانب البراغماتي العملي في تنزيل وتفعيل اتفاق باريس. اتفاق باريس انتهى، كل الدول وصلت إلى توافق. أن نستمر نحكي في أشياء فيها تفصيل سوف لن يفهمها الرأي العام، وليس هذا ما ينتظره الرأي العام الدولي وما تنتظره الشعوب. ما تنتظره هو البدء في تفعيل وتطبيق اتفاق باريس على الميدان، وذلك هو الهدف الرئيسي والأساس من قمة مراكش.
ما أهمية عقد مثل هذه القمة في القارة الأفريقية بالذات؟
هي إشارة، لأن أكبر متضرر من بين الأكبر المتضررين القارة الإفريقية، ولكن من له تحدي أكبر هو القارة الإفريقية. مليارين من البشر سيكون في إفريقيا، التحديات المرتبطة بالتنمية موجودة في إفريقيا، لكن في إفريقيا كذلك كاين هناك مقومات لكي تكون القارة الإفريقية فاعلة ومؤثرة إيجابا على تطور العالم وتنمية العالم واستقرار العالم. لهذا أعتبر بأنه إشارة قوية لهذه القارة، زيادة على أن مصداقية المغرب في ارتباطه مع القضايا المتعلقة بالمناخ تعطي لتنظيم القارة الإفريقية لهذا الحدث البعد والمصداقية اللازمة.
المملكة المغربية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، حدثنا عن بعض المبادرات المشاريع التي تميز المغرب في هذا المجال.
المغرب اعطى الانطلاقة بطريقة تلقائية لمشاريع كبيرة مرتبطة بالطاقات المتجددة. هدفنا في أفق 2030 أن 52% من المنتوج الطاقي يكون في إطار الطاقات البديلة. أعطينا الانطلاقة لأول أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في المغرب، وهناك 5 مشاريع أخرى ستأتي في غضون 10 سنوات المقبلة. الطاقة الريحية تطورت بشكل كبير في المغرب، التحكم في التكنولوجيا كذلك، القدرات وتطوير الكفاءات والقدرات، التجربة في تدبير مشاريع وملفات من هذا الحجم، هذا كله أصبح مكسب للمغرب، والمغرب يريد تقاسمه بالطبع مع الدول الأفريقية والدول السائرة في طريق النمو.
هذا السؤال، كيف ستساعدون الدول الأفريقية في هذا المجال؟
أولا عبر تطوير الكفاءات، هيكلة منظومة تمويل المشاريع ومواكبة هذه المشاريع. إذن المغرب بالطبع في إطار اتفاق مع كثير من الدول، ولكن كذلك في إطار يعني المبادرات المرتبطة بالطاقات البديلة والليدرشيب الذي بدأ يتطور داخل إفريقيا فيما يخص الطاقات البديلة، وكذلك الجانب المرتبط بالأمن الغذائي وتطوير الأمن الغذائي. هذو ركيزتين أساسيتين المغرب سيساهم فيهم بطاقاته، بتجربته، بتقاسم خبرته، بتوفير التمويل الضروري لهذه المشاريع، وفي إطار كذلك المواكبة اللازمة، لأنه حتى على المستوى المؤسساتي والقانوني هناك ضوابط وتتطلب تجربة، والحمد لله المغرب طور تجربة ناجحة وسيتقاسمها مع إخوانه.
ما التحديات التي تواجهونها؟
أعتقد أنه أكبر تحدي هو أن ندخل ثقافة الفاعلية والجانب العملي في المقاربة المرتبطة بالمناخ، إدماج ثقافة التنمية المندمجة، التنمية السليمة، في ثقافة واستراتيجيات التنمية بالنسبة للدول. أعتبر بأن هذا أكبر تحدي. التحدي الثاني إدماج القطاع الخاص، يمر عبر يعني مشاريع والتزامات الدول، وأعتبر بأن هذا تحديين إن شاء الله سيكونان من بين يعني المخرجات التي سنصل إليها إن شاء الله في قمة مراكش.
علي الوزير،
نرحب بكم ونرحب بكل المشاهدين، مرحبا بكم في المغرب ومرحبا بكم في كوب 22 في مدينة جميلة وأنيقة هي مراكش.